عانت البشرية كثيراً عبر العصور الماضية من ويلات الحروب، كما وقد نالت بلادنا نصيباً وافراً من هذه الويلات.
فمن منا لم يفقد شخصاً عزيزاً عليه؟ كان ضحية لحرب لم تميز بين كبير أو صغير، وبين رجال أو نساء، وبين مدني أو عسكري.
كله حدث وللأسف سيحدث إذا لم تكن لدينا المعرفة الكافية بأحكام هذا القانون والذي ينظم الحرب ويجعلها أكثر إنسانية.
الموسم الثاني من برنامج القانون الدولي الإنساني في أسبوع، الذي يبث عبر أثير إذاعة جامعة بنغازي 104.5. البرنامج من أعداد وتقديم زهرة الحسناوي وصلاح العريبي، ويرافقنا في التنفيذ الأستاذ عمر المهدي.
كونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من الموسم الثاني من برنامج القانون الدولي الإنساني في أسبوع، نلتقيكم فيه عبر أثير إذاعة جامعة بنغازي، متمنين لكم برفقتنا أطيب الأوقات. مستمعينا الكرام، سيكون بإمكانكم التقاط البث لهذه الحلقة عبر أثير إذاعة الجامعة 104.5 FM، وكذلك بإمكانكم مشاركتنا عبر الاتصال أو الرسائل القصيرة على رقم الهاتف 092-036-94-58. سنكون معكم في الإعداد والتقديم لهذا البرنامج أنا زهرة الحسناوي وزميلي صلاح العريبي، ويرافقنا في التنفيذ الأستاذ عمر المهدي. مرحبتين بك صلاح.
مرحبا بك زهرة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القانون الدولي الإنساني في أسبوع. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله نشر أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق من أجل تثقيف المدنيين والعسكريين بأحكام هذا القانون. نعم زهرة.
طبعا صلاح، حلقتنا اليوم حتكون عن موائمة التشريعات الوطنية مع قانون النزاعات المسلحة أو قانون الدولي الإنساني أو بما يعرف بقانون الحرب.
لكن زهرة، قبل ما نحكو على موضوع حلقة اليوم، ضروري نحكو بشكل مختصر أو مبتسر عن موضوع الحلقة الماضية، حيث استضفنا في الحلقة الماضية فارس عبيد المسؤول الإعلامي للجنة الدولية للصليب الأحمر فرع بنغازي، وتحدثنا معه عن دور اللجنة في سبيل إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصا وتعاملها مع الحالة الليبية. ووضح لنا أيضا بشكل مختصر عن نشاطاتهم والتحديات التي تواجههم في أداء عملهم، وكيف تعاملوا مع أزمة كورونا.
بالضبط. نعم. صلاح، طبعا ضيفنا لحلقة اليوم الأستاذ محمد الزوي. محمد الزوي محامي خاص، باحث ماجستير في القانون الدولي الإنساني بالأكاديمية الليبية بنغازي.
رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد عبد الغني أزوي، محامي خاص وعضو مؤسس في المنظمة الليبية لنشر القانون الدولي الإنساني. مرحبتين بك أستاذ محمد في برنامج قانون الدولي الإنساني في أسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا أستاذ صلاح، أستاذ زهرة الحسناوي، أنا سعيد بوجودي معكم اليوم.
نحن أكثر أستاذ محمد،
وكل الشكر يعني لإذاعة جامعة بنغازي على الاستضافة، وإن شاء الله نقدم كل ما هو مفيد يعني للمستمع الكريم
بإذن الله.
بإذن الله. محمد، أستاذ محمد، في البداية شنو هي الموائمة أو شنو يقصد بالموائمة؟ يعني لما بنحكو على موضوع موائمة التشريعات الوطنية مع قانون النزاعات المسلحة، يعني عرفوا الموائمة في البداية.
تمام، بسم الله. الموائمة في اللغة العربية تعني الموافقة، بمعنى أن حاجة موافقة لحاجة معينة، بمعنى حاجة ملائمة لحاجة معينة، متماشية مع الحاجة الأخرى هذه.
نعم.
منها مثلا الوئام، زي ما نحن نقول الوئام، بمعنى السكوت، السكون، التوافق، حاجتين متوافقات مع بعض. منها أيضا التوأم، نقوله توأم، معناها اثنين ولا لا ولدا من نفس الرحم، فهما توأم. فمن من من جنس كلمة توأم هذه هي الموائمة، بمعنى عندنا أمرين نبوا متوافقين مع بعض.
نعم،
هذه في اللغة. لكن في صدد الموضوع اللي نحن بنحكي فيه فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، الموائمة بين القانون الدولي الإنساني أو قانون النزاعات المسلحة وما بين القانون الداخلي أو القانون الوطني. نقصد بها الموائمة في هذا الجانب أن نجعل من تشريعاتنا الوطنية متماشية ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني، بحيث أن ما تقعدش الدولة مصادق على اتفاقيات ومنضمة إليها في حين أن تشريعاتها الداخلية متعارضة أو تمنع أو تحد من مسؤولية نفسها تجاه هذه الاتفاقيات اللي هي صادقت عليها وألزمت نفسها به، من باب منع هذا التناقض بين الأمرين. لأن الموائمة على فكرة، يعني عودا على اللغة، هي ضد المناقضة وهي ضد الانفصال. فمن هذا الباب، يعني موائمة التشريعات الوطنية مع قانون النزاعات المسلحة معناها دمجها، جعلها قانون واحد، جعلها متماشية مع بعضها، القاعدة الدولية تكون سلسة في تطبيقها داخل الدولة.
نعم
نعم.
طبعا سيد محمد، بيك تحدثنا بشيء من التفصيل عن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، ما المقصود بهذا التطبيق؟
طبعا تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني يتطلب إجراءات ويتطلب مباحثات ودراسة.
نعم.
مطولة.
جميل.
بحيث أن يعني كيف القاضي الوطني، القاضي الليبي خلينا نقوله مثلا، كيف يطبق القانون الدولي الإنساني؟ هو لازم من أدوات تكون تحت يده بحيث أنه يستند عليه في تطبيق القانون الدولي الإنساني.
جميل.
لأن أنا مش متخيل مثلا أن مثلا مجرم حرب يبيد مدينة بأسرها، ونحن شفنا في ليبيا ممكن شخص يبيد مطار كامل، مدينة هجر مدينة، شفنا حاجة هذينا. تخيل معي أنت القاضي الوطني كيف بيطبق القانون؟ هل يعقل مثلا أنت إطلاف مطار كامل يبي تعرض للإتلاف، أنت تتحاسب على جريمة الإتلاف العادية اللي موجودة في القانون الجنائي الليبي؟
فعلا لا تتناسب
مش معقول.
فعل. نعم.
مش معقول، لأن القانون الجنائي الليبي أو قانون العقوبات الليبي لما نص مثلا على جريمة الإتلاف، خلينا نحكو على سبيل المثال، يعني
نعم،
في ذهنه إتلاف سيارة، إتلاف مزرعة، إتلاف أي آلة.
نعم.
معينة.
نعم.
لكن لم يكن في مخيلته ان اتلاف مدينه كامله ولا اتلاف مطار ولا اتلاف بلاد
منشآت حيويه يعني.
فمن هذا الباب فكره الموائمه، ان كيف نعطوه هذا القاضي اختصاص معين بحيث انه يطبق القانون الدولي الانساني. ما قلتش يعني بالتاكيد مش هيحكم بجريمه الاتلاف العاديه مثلا، ولا جريمه القتل العاديه على اباده جماعيه مثلا، الامر لا يستقيم. فمن هذا الباب تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني يتطلب إجراءات معينة بحيث نجعل القاضي الوطني هذا قادر على تطبيق القانون الدولي الإنساني.
جميل
جميل. أستاذ محمد، طبعا أكيد هناك التزامات على الدول بموجب قانون الدولي الإنساني، يعني شنو هي الالتزامات اللي وضعها القانون الدولي الإنساني على هذه الدول؟
المادة 47 مشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع نصت على هذه الالتزامات. وطبعا في التزامات في وقت السلب تقع على عاتق الدولة، وفي نعم. التزامات في وقت الحرب مثلا، من التزامات في وقت السلب ما نحن فيه الآن، يعني نشر القانون الدولي الإنساني.
بالضبط.
نشر القانون الدولي الإنساني هذا التزام على عاتق الدولة في وقت السلم، بأن هي تنشر. يعني مش معقولة. نعم. في وقت الحرب تقوم بالنشر ولا بالضبط. بالتعريف ولا هذين حاجات تقوم بهن في، أنا يعني مش متخيل إن من سنوات قليلة بس، يعني بعد دخولنا للأسف في هذا الكم من الحروب، كيف أصبحت مادة القانون الدولي الإنساني مقررة؟ المفروض من زمان نشتغلوا عليها، المفروض معلومة لدى القانونيين من زمان يعني.
فعلاً.
وما تكونش مادة اختيارية، تكون مادة إلزامية. ليش؟ لأن هذا التزام دولي على الدولة بأن تنشر القانون الدولي الإنساني
في وقت السلم طبعاً لتدارك. نعم. ما يمكن أن يحدث في وقت الحرب يعني.
بالتأكيد بالتأكيد. فيعني أنت تأخذها مثال بسيط مثلاً، ما تقدرش توبخ ابنك على حاجة أنت مش قايلها له.
بالفعل.
هو دارها لأن ما عندهش علم سابق فيها.
بالفعل.
ولا مش كي. فمن هذا المنطلق عندنا مثلاً النشر والتعريف كما تقدم. المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف كلها وفي البروتوكولات أن تتعهد الدول بأن هي تحترم القانون الدولي الإنساني وأن تكفل هذا الاحترام من خلال مؤسساتها ومنتسبيها ورعاياها وقادتها بأن هي تحترم هذا القانون الدولي الإنساني، كذلك تعيين المستشارين القانونيين في القوات المسلحة، كذلك تعيين العاملين المؤهلين لما تقوم الحرب، وضع حد للانتهاكات المرتكبة، محاسبة المجرمين، التحقيق في كافة الجرائم التي تعرض لها. فهناك التزامات يعني ربما هذه تبي حلقة بروحها، التزامات الدولة في وقت السلم وفي وقت الحرب. فهناك كثير من الالتزامات حددتها المادة 47 وغيرها يعني من اتفاقية جنيف.
نعم. بكل تأكيد أن هناك أساليب ووسائل تشريعية متعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني. ممكن تحدثنا سيد محمد بشكل مختصر عن هذه الأساليب والوسائل؟
هو في الدولة في عندنا النقطة هذه تثير
جدل
قديم.
نعم.
في القانون الدولي وجدل فقهي كبير اللي هو عملية وحدة القانون وازدواجية القانون. ازدواجية القانون أو ثنائية القانون، بمعنى أن مثلا نحن في ليبيا يكون عندنا قانون دولي إنساني وقانون وطني.
نعم. نعم.
أو أسلوب الدمج أن يكون عندنا قانون واحد.
جميل.
ليبي فيه القانون الدولي الإنساني. أنا نقول لك مثلا تشريعات الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية، شفت كيف تم إدراجها في القانون الجنائي الوطني. يعني يوجد لدينا قانون عقوبات وفي عندنا قانون القصاص الودية أو تشريعات الحدود، تم إدراجها في القانون الجنائي الوطني. ليش ما يتم إدراج القانون الدولي الإنساني بذات الكيفية مثلا؟ يعني فعلا. أنا مع وحدة القانون، إن تكون العملية متساوية وزي ما نقول إحنا خاشة في بعضها،
متناغمة.
بالضبط، متناغمة. لكن ما يمنعش، المهم إنه يكون في قانون دولي إنساني مطبق وسلس في تطبيقه من الأعلى إلى الأسفل يعني.
بالضبط.
بالضبط.
باختصار يعني.
جميل.
سيد محمد، حكم تقاعس الدول عن موائمة تشريعاتها الداخلية مع قانون دولي إنساني.
طبعا اتفاقية جنيف نصت في كثير من المواد، منها المادة 107، المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولى، وتوازيها المادة 50 من اتفاقية جنيف الثانية، ومادة 29 من جنيف الثالثة، والمادة 146 من جنيف الرابعة. هذه كلها بينت على أن الدولة يجب عليها أن تكفل احترام القانون الدولي الإنساني وأن تحاسب المجرمين اللي عندها أو اللي يقعوا عندها. لأن في حاجة حتى ربما يكون سؤال قادم، يعني الاختصاص العالمي، يعني في فلسفة خاصة بالقانون الدولي الإنساني أن مش متقيد واجب عملية الاختصاص المكاني هذه.
نعم.
مجرم الحرب وين ما تم القبض عليه للدولة اللي قبضت عليه أيا كانت جنسيته، ولو كان ملاش علاقة بالجرائم اللي ارتكبهن، يجوز لها أن هي تحاكم هذا الشخص يعني من مبدأ الاختصاص العالمي.
نظر لخطورة الفعل أو الجرم الذي ارتكبه، يعني هو اللي خلاه الاختصاص العالمي لأي دولة من حقها تحاسب أو تعاقب على هذه الجريمة.
بالتأكيد بالتأكيد. يعني مثلا زي ما شفنا يعني في ليبيا مثلا، عندما تم القبض على العشماوي.
نعم.
كان ممكن أن ليبيا تحاكم على فكرة.
فعلا.
ولكن أيضا أعطت القانون الدولي الإنساني، أعطى الخيار للدولة بأن هي تعطيه لدولة أخرى تكون عندها القدرة ولا تكون عندها دلائل كافية أن هي تحاكمه.
بالفعل.
ولكن
بالفعل.
لا يمنع من أن هي تحاكمه ولو ما كانش لها علاقة مباشرة بجرائم اللي ارتكبهن أو بجنسيته، بحيث أنها يتبعها ولا ما يتبعهاش.
بغض النظر
متى وقع لديها. نعم.
نعم.
متى وقع لديها مجرم الحرب هذا، يجوز لها أن هي تحاكمه.
جميل.
جميل.
طيب سيد محمد، بنعرف دور القضاء الوطني في تطبيق القانون الدولي الإنساني، هل له دور ملموس على الأرض الواقع القضاء الوطني الليبي؟
هو بالنسبة للقضاء الليبي، أنا أقول لك في وجهة نظري أنا القاصرة.
نعم.
نشوف في مأزق كبير يعني في النقطة هذه
للأسف.
لأن يجب علينا دراسة. متتخيل معايا لو مثلا جاء بمجرم حرب أمام القضاء الوطني على أساس بحكمه، ولكن قيل لي، وأنا مش متأكد لأني ما ريتش يعني بعيني، قيل لي بأن هناك حكم للمحكمة العليا الليبية نص على القانون الدولي الإنساني وعملية تطبيق حكم قديم، يعني حتى أيام كانوا القضاء في المحكمة العليا مش ليبيين يعني وكذا. فقيل لي بأن يعني دارج وموجود الحكم هذا. فالقضاء الليبي إما أنه يطبق مباشرة التطبيق العقوبات هذين، ولكن في جميع الأحوال هذا مش حل، لأن القاضي يجب أن يكون أمامه واضح كل شيء.
نعم.
يجب أن قانون الدولة الإنسانية هذا زي ما موجود عندنا إحنا الآن في 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 المحاكم، مثلا في عندنا الدائرة الشرعية، هذه شنو وظيفتها؟ تحكم في الزواج والطلاق والميراث وإثبات الوفاة والأمور هذه
الشخصية بصفة عامة.
نعم. عندنا الدائرة الجنائية هذه
جناح جنائية
تحكم فيما يطرأ لها بجانب الجنائية. المدنية كذلك، العمالية ما يتعلق بالعمال ونزاعاتهم
والتزاماتهم. نعم.
ليش ما يكون في دوائر مثلا مختصة بشيء؟ القاضي هو مؤهل وقدمه قانون، خلاص تجد العملية سلسة. هنا القاضي الوطني ما عادش خاف عليه، لأن القانون أعطاه صلاحية ونظم العملية هذه، وفي نفس الوقت وراه النصوص وكيف يعاقب وبيش يعاقب
فعلا. جميل
جميل أستاذ محمد. لما نجوب نحكو على وضعنا في ليبيا، مدى موائمة تشريعاتنا الوطنية للقانون الدولي الإنساني؟
كذلك السؤال هذا ينبغي الإجابة عليه دراسة التشريعات الليبية كلها.
بالضبط.
نعم.
اللي قدامك مش درس التشريعات الليبية كلها، فالموضوع هذا يتطلب تعاون فريق كامل.
بالضبط.
من القضاء والمحامين وأساتذة الجامعات وأفراد الرعاية الصحية، ولا بأس من الاستعانة باللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالهلال الأحمر، أن كونوا فريق ندرس التشريعات الليبية ذات العلاقة كلها.
بالضبط.
بعدها بعد ما تم دراسة التشريعات الليبية بالكامل ذات العلاقة، يعني القانون العسكري، قانون الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات العسكرية، كل القوانين ذات العلاقة بما فيها الدستور القادم إن شاء الله، وننظر مدى موائمتها ومدى تماشيها أو توافقها مع القانون الدولي الإنساني أو لا، بحيث أن لو كان في نص متعارض مع القانون الدولي الإنساني يتم إلغاءه.
نعم.
لو
نعم.
كان في حاجة عندنا فيها فراغ تشريعي يتم النص عليها
بكل تأكيد،
ولكن الإجابة عليه مدى الموائمة هذه اللي يجاوب على هذا السؤال يجب يكون مطلع على جميع التشريعات.
بالضبط.
ويقارنها بالقانون الدولي الإنساني وأحكامه وقواعده، ويشوف هل هي متوافقة أم لا.
يعني الأمر يحتاج إلى تكاتف جهود حسب فهمت. نعم. من كلامك سيد محمد،
وأنا قاعد نشتغل عليه بإذن الله. هذه رسالة الماجستير.
جميل. نسأل الله أن يوفق.
نسأل الله التوفيق. وكيف ما نعرف أن في استضافتنا العميد عبد الوهاب لمين
مقرر
لجنة القانون الدولي الإنساني؟
نعم.
لما سألناه أفاد أن في ما يفيد في القانون العسكري بعض الأحكام، يعني كيف معاملة الأسرى، في يعني.
نعم.
في شوية موائمة، يعني ما نقولوش ممكن كل قواعد قانون دولي إنساني، ولكن بعض القواعد أفادنا نص عليها قانون عسكري.
مزبوط. أنا نقول حاجة مصداقة لكلامك، اطلعت على القانون العسكري الليبي، في نصوص فعلا خاصة بمعاملة الأسرى ولكن القارئ لهن وهو مختص في القانون الدولي الإنساني يشعر بأنها جت عرضية من باب إنسانية المشرع نص على هذه النصوص، لكن مش في باله أن هو قاعد ينص الآن بحيث أنه هو يتوافق أو يؤدي التزام دولي بتعديل التشريعات. تعديل التشريعات على فكرة التزام دولي.
نعم.
نعم.
التزام دولي واقع على الدولة بأن هي تعدل تشريعاتها، ما هو متناقض
مع
تزيحها، وما هو مش موجود
لمواكبة حتى التطورات التي تحدث.
نعم.
يعني.
نعم. نعم. فموجودات بعض النصوص لكن مش معبر عن كامل القانون الدولي الإنساني. أنا استمعت إلى جزء من حق النقطة هذه ما سمعتهاش، لكن من باب الاطلاع على القانون العسكري موجود بعض النصوص خاصة بعملية الأسرى وكذا.
بالضبط.
طبعا أستاذ محمد، كلمة ختامية يعني قبل ما نختم حلقتنا هذا اليوم،
هو
تقدر تضمنها بتوصيات لو عندك توصيات معينة.
هو التوصية اللي نقولها أنا، أن الدولة عندما تلزم نفسها باتفاقية ما يجب عليها أن تنظر إلى التطبيق الوطني لهذه الاتفاقية. هو
نعم.
على فكرة ليبيا طول عمرها سباقة للانضمام، جنة النصوص. أنا ما كنتش متخيف، مش عارف إذا كان عندك وقت يتسع ولا لا.
لا لا في وقت.
أنا يوم من الأيام يعني كنت بعقد العزم أني بنرفع دعوة معينة ضد إحدى شركات الاتصالات.
نعم.
فكنت بنستند على القواعد العامة في القانون المدني من حيث الخطأ والضرر والعلاقة السببية والكلام هذا.
نعم.
ثم فوجئت بوجود قانون خاص بالاتصالات في ليبيا.
جميل.
وقانون حديث. وكذلك طرأ الأمر عندما هممت برفع دعوة ضد إحدى شركات الطيران. كنت بنستند على القواعد العامة. ثم فوجئت لا بوجود نصوص خاصة بعقد النقد.
تعالج هذه المشكلة.
نعم. يعني أكثر تفصيلا من القواعد العامة.
نعم.
هذه عودا على نقطة دور القاضي الوطني، بدل ما يحكم بالقواعد العامة ولا
ليش يحكم بالقانون الخاص.
يكون عنده قانون. نعم. خاص. يكون عنده قانون خاص بالضبط.
جميل.
فأنا نوصي بدراسة كاملة بغض النظر عن البحث اللي جاري الآن بخصوص الموضوع هذا بوأم التشريعات الوطنية.
نعم.
نوصي بأن الشغل هذا يكون شغل دولة أكثر من شغل باحث. يعني مثل محمد زوي يبحث في الموضوع، لا خلينا منه محمد زوي، الدولة نفسها تشكل فريق من الناس الخبراء اللي هم جاهزين، مش اللي قاعدين يبحثوا كيفي أنا، لا من الناس اللي هم جاهزين، دكاترة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى غير ذلك،
أصحاب الاختصاصات وذوي الخبرة.
ذوي الخبرة. نعم. ذوي الخبرة، ولا بس حتى بالاستعانة من الناس من برا تدرس كافة التشريعات الليبية بحيث أننا نخرج بقانون مستقل، قانون الدولي الإنساني الليبي.
جميل.
مثلا أو شوفوا نحاولوا المتعارض وننصوا على بعض النصوص، تجد العملية مزدوجة ما فيش مشكلة، المهم أن ما يكونش في أي تعارض، وهذه هي المواءمة.
جميل
جميل.
شكرا الأستاذ محمد عبد الغني زوي، كنت معنا في برنامج القانون الدولي الإنساني في أسبوع.
والآن ننتقل لفقرة محارب لا قاتل، وهذه الفقرة تثقيفية توعوية بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.
في زمن الحرب ليس كل شيء مباحا، قم بأقصى ما يمكنك لحماية الأطفال من آثار العمليات المسلحة ولتزويدهم بالمساعدة والرعاية التي يحتاجون. للحرب أيضا قوانين. محارب لا قاتل.
والآن ننتقل إلى فقرة الإجابة على تساؤلات المشاركين. وردتنا رسالة من رقم نهايتها 15 ويسأل: في حالة التوترات والاضطرابات الداخلية هل يسري القانون الدولي الإنساني؟ بكل تأكيد الإجابة ستكون لا، لأن في حالة التوترات والاضطرابات الداخلية يسري القانون الداخلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أما القانون الدولي الإنساني يختص في حالات النزاعات المسلحة.
بالضبط صلاح. وهناك سؤال من الرقم نهاية 69 يسأل: شو الفرق بين نزاع مسلح دولي ونزاع مسلح غير دولي؟ ونزاع المسلح الدولي هو النزاع اللي يكون بين دولتين أو أكثر. نزاع المسلح غير الدولي هو نزاع اللي يكون داخل حدود الدولة لا طرف لدول أخرى فيه.
نعم. نعم. وكما وردتنا رسالة أيضا من الرقم نهاية 44 يسأل يقول: في حالتنا توا بهذا المنطلق يسري القانون الدولي الإنساني؟ نعم، بكل تأكيد يسري القانون الدولي الإنساني باعتبار أن ليبيا تشهد حالة من النزاعات المسلحة، ومن ثم فإن القانون الدولي الإنساني هو الأولى بالتطبيق. وأخيرا وليس آخرا، قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء في أسبوع جديد وموضوعات جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم القانون الدولي الإنساني في أسبوع. تقبلوا تحياتي صلاح آدم العريبي وزهر الحسناوي، ومن التنفيذ المبدع الأستاذ عمار المهدي، ودمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عانت البشرية كثيرا عبر العصور الماضية من ويلات الحروب، كما وقد نالت بلادنا نصيبا وافرا من هذه الويلات؟
فمن منا لم يفقد شخصا عزيزا عليه، كان ضحية لحرب لم تميز بين كبير أو صغير، وبين رجال أو نساء، وبين مدني أو عسكري.
كله حدث وللأسف سيحدث إذا لم تكن لدينا المعرفة الكافية بأحكام هذا القانون والذي ينظم الحرب ويجعلها أكثر إنسانية.
الموسم الثاني من برنامج القانون الدولي الإنساني في أسبوع، الذي يبث عبر أثير إذاعة جامعة بنغازي 104.5. البرنامج من أعداد وتقديم زهرة الحسناوي وصلاح العريبي، ويرافقنا في التنفيذ الأستاذ عمر المهدي.
كونوا في الموعد.